بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك الطيب، وكالعهد في التعليق على ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولعلنا إن شاء الله نختم هذا الكتاب إن استطعنا في هذه الليلة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
نعم، أي لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثم استقر فيها، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. والزكاة فرضت بمكة، وذكرت أنصبتها والأنصبة التي فيها وشروطها كانت في المدينة. قال أهل العلم أن الزكاة فرضت بمكة، ولكن ذكرت الأنصبة والشروط في المدينة. ثم بعد ذلك قال: والصوم. الصوم شرع بالمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن هذا الصيام، فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا فلله عز وجل. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صيام يوم عاشوراء فرضا في بداية الأمر، ولكن لما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي وقعت فيها معركة بدر، أصبح صيام عاشوراء مستحبا على الصحيح، ثم قال: والحج. فرض الحج على الرأي الراجح في السنة التاسعة، في المدينة أيضا. ثم أمر ببعض هذه الأعمال كالجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وكل هذه فرضت أين؟ في المدينة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين بعد الهجرة، أخذ على هذا 10 سنين بعد هجرته من مكة إلى المدينة، يوحى إليه هذه الشرائع والعبادات. خلال هذه 10 سنوات يوحى إليه هذه الشرائع والعبادات. ولما اكتمل الدين وبدأت علامات الوفاة، قال وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، بدأت علامات الوفاة تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم 29 من صفر العام 11 للهجرة، كان يوم الاثنين، عندما شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجد صداع في رأسه، وكذلك اشتدت عليه الحرارة، وصلى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم مريض 11 يوما، وقد توفاه الله عز وجل في اليوم 12 في مثل هذا اليوم، يوم الاثنين 12. فهذا الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إنما يحتفلون بموته، فإن الموت في مثل هذا اليوم. مات النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين، وقابل هذه الليلة في ختام درسنا لهذا اليوم. وهؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم يفعلون البدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، وعائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتفل، ولا زوجاته ولا أصحابه ولا التابعين ولا التابعين، إنما بدأ بالاحتفال هم الروافض الشيعة العبيديون الفاطميون الذين انتسبوا إلى فاطمة زورا، فهؤلاء هم من بدأ بالاحتفال باليوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثوا هذه البدع. وأما الناس الذين يفعلون إنما يتبعون في هذا، هؤلاء دعاة الضلال نسأل الله السلامة. وحتى أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه، لكن موته صلى الله عليه وسلم كان في 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين. ثم قال ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. ومر معنا كثيرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كمل. ويقول ابن كثير رحمه الله هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة. ما هي؟ قال حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا يحتاجون إلى نبي آخر. فالدين قد كمل، فما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه دين فهو اليوم دين، وما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه دين فليس اليوم دين. فمن أحدث أمرا أو دينا جديدا أو عبادة فإنما أحدث بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وهذا هو الذي كان عليه جميع الرسل، فجميع الرسل إنما كانت دعوتهم إلى التوحيد الإخلاص لله عز وجل. نعم.
أحسن عليكم. قال بعثه الله إلى الناس كافة،
أي أرسله إلى الناس جميعا، بعثه الله إلى الناس كافة أي أرسله الله عز وجل إلى الناس جميعاً. نعم.
وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً، وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام هنا بعث إلى الناس كافة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، بل أرسل إلى الثقلين. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل، ومن تولى عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد تولى عن طاعة الله عز وجل. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم، فهو قد مات صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقد دفن بالمدينة، وقام أبو بكر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أي قد مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى في القرآن: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقد دفن، ولا ينكر هذا إلا ضال. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
نعم، الإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور، حين ينفخ الملك المكلف بالنفخ في الصور فيحيي الله عز وجل الموتى، ويتجهون إلى أرض الحساب ليبدأ الحساب كما سيذكر الشيخ بعد قليل. فيقوم الناس لرب العالمين، فيقومون الناس إلى رب العالمين. واستدل الإمام بهذه الآيات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكذلك بقول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
فالله عز وجل خلق الخلق، والله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، والله عز وجل أرسل الرسل إلينا ليعلمونا كيف نعبد الله عز وجل، ثم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فمن ائتمر بهذه الأوامر فالله عز وجل سيحاسبه بكل أمر وبكل فعل حسنة، والحسنة تضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، يضاعف الله عز وجل لمن يشاء هذه الأجور. وثم بعد ذلك يكون الحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن من شدة الحساب يوم القيامة والخوف من هذا المكان والخوف من الحساب عندما ترى الموازين وتوضع فيها الحسنات وتوضع فيها السيئات، فهذا اليوم يوم كرب شديد، يوم يفر المرء من أخيه ومن أمه وأبيه. ستأتي إليك أمك تريد منك حسنة لا تعطيها، لماذا؟ لأن الأمر في هذا الوقت شديد، وإما إلى نار وإما إلى جنة. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، ازرع فيها ما تريد الحصاد في الآخرة. إن زرعت خيرا ستأتي يوم القيامة ستجد هذا الخير أمامك، وإن زرعت شرا ستلقى الشر أمامك ولا تلومن إلا نفسك. فالله عز وجل أرسل إليك الرسل ثم جعل لك ملائكة يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات. بل مر معنا قول الصحابة أنهم يكتبون حتى أكلت وشربت وذهبت ورجعت، يكتبون كل شيء فيها. فإن كان فيها يوم القيامة حسنات ذهبت مع الحسنات، وإن كان فيها سيئات ذهبت مع السيئات، وإن كان فيها شيء لا من الحسنات ولا من السيئات فأنت لست محاسب عليها. فينبغي للمسلم أن يراقب نفسه في هذه الدنيا، فإنما هي أيام وستذهب، ستموت. كم ستعمر؟ 10 سنوات؟ 20 40 100؟ إلى كم ستصل؟ وفي الأخير لابد لنا أن نموت. فالإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل في أوامره، وأن يعبد الله عز وجل، وأن يقوم بما أمره الله عز وجل. فإن البعث حق، وإن الحساب حق، وإذا انتهى الحساب فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن تذهب إلى النار. في القرآن كل شيء. فعندما يسألون أهل النار ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين. فما بال أقوام من الآن لا يصلون، أو يصلون ويتركون؟ ما بال أقوام يأتون إلى المسجد ويتركون أولادهم في الشوارع أو في البيوت لا يأمرونهم بالصلاة؟ فلننتبه لهذا الأمر. فإن الناس إذا ماتوا يبعثون، ونسأل الله السلامة. نعم، وأجمع المسلمون على إثبات الحساب، على إثبات الحساب والجزاء. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم، قال زعم الذين كفروا. الزعم هو الكذب، الزعم هو ماذا؟ هو الكذب. ماذا زعموا؟ ماذا كذبوا؟ أن لن يبعثوا. دلت الآية على أن إنكار البعث ما حكمه؟ كافر. لم نقله نحن، إنما قاله من؟ الله عز وجل. زعم الذين كفروا، فحكم الله عز وجل على من ينكر البعث بأنه كافر، وسماهم الله عز وجل كفار. فالذي أوجدكم من لا شيء قادر على إعادتكم مرة أخرى. وأجمع المسلمون على ثبوت البعث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يحشر الناس، وهذا دليل على وجود البعث يوم القيامة. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. نعم، وكل
أحسن عليكم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد.
نعم، وهذه دعوة الرسل جميعا. دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد. لأن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك. فإن من مات وهو مشرك فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين. كيف أعرف الشرك؟ علي أن أتعلم التوحيد، ولهذا بعثوا جميع الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد لعظم التوحيد. ومن مات على التوحيد لا يخلد في النار حتى لو كان عنده كبائر، حتى لو دخل إلى النار فإنه يخرج منها ويدخل إلى الجنة، وهذا من عظم التوحيد ومن فضل التوحيد. فينبغي للمسلم أن يتعلم التوحيد ويحققه، وعلى المسلم أن يتعلم الشرك ليخاف منه وألا يقع لا يقع فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه
نعم
الله.
لو آمن الإنسان بالله ولم يكفر بالطاغوت ما نفعه هذا الإيمان. لا بد أن تؤمن بالله عز وجل ثم عليك أن تكفر بالطاغوت. نعم. وسيعرف لنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت. نعم.
أحسن عليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم، ما تجاوز به العبد حده من معبود مثل الأصنام، من معبود مثل الأصنام أو متبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، أو مطاع كل من خرج عن طاعة الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: وهو أي الطاغوت، وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. هذا ما قاله شيخ الإسلام عن الطاغوت: هو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله.
قال: والطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، أي بالاستقراء، رؤوسهم خمسة بالاستقراء. وذكر المصنف نفسه في كتاب الدرر السنية، في كتاب الدرر السنية قال: والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منهم خمسة. وذكر أولهم الشيطان وحاكم الجور وآكل الرشوة ومن عبد فرضي والعامل بغير علم. نعم. إذن قال: رؤوسهم خمسة، أي بالاستقراء، بالاستقراء. نعم.
أحسن عليكم. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله.
إبليس لعنه الله، وهو رأسهم الأكبر، وهو الشيطان، وهو الشيطان، عليه من الله ما يستحق، فهذا هو إبليس لعنه الله.
ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر. نعم.
أحسن عليكم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى:
ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي يحكم بالقوانين الجاهلية أو بشرع مخترع أو بما لم ينزل، أو بما لم يحكم بما أنزل الله عز وجل احتقارا لما أنزله الله، أو أنه غير صالح لهذه الأمة، أو أن القواعد الوضعية خير مما أنزله الله عز وجل، فهذا لا شك أنه كافر. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
لا إكراه في الدين، أي لا أحد يكره أحدا على الإسلام، لا أحد يكره أحد على الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع، لا بد أن يكون على اقتناع واعتقاد بماذا؟ بالقلب. إذن لا يكون فيه إكراه على أحد، لأن الذي سيسلم قد لا يسلم معتقدا بذلك، فلا بد لمن أراد دخول الإسلام أن يكون بالاقتناع واعتقاد بالقلب، والقلوب لا يتصرف فيها إلا الله عز وجل. لكن نحن ندعو الناس إلى الإسلام، ندعو الناس إلى الله عز وجل، نرغب فيه في الدعوة إلى الإسلام، نرغب في الإسلام، نجاهد في سبيل الله. أما الهداية فهي بيد الله عز وجل. قال: فمن يكفر بالطاغوت، أي يتبرأ منه، يتبرأ من الطاغوت ويعتقد ببطلانه، ويؤمن بالله، أي يصدق بأنه لا إله معبود بحق إلا الله، فقد استمسك، أي استعصم بالعروة الوثقى، أي كلمة التوحيد. ومن عبد وهو راض، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه أيضا يدخل في هذا، وإن لم يعبدوه، وإن مات قبل أن يعبدوه، ولكنه دعا الناس إلى عبادته، فهذا لا شك أنه طاغوت. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
رأس الأمر الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، رأس الأمر الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فهذا هو رأس أمر الدين. الشهادتان هما رأس الإسلام، وهما أصل الإسلام، فلا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقاً وعلماً وعملاً واعتقاداً، فإنه إذا لم يكن هذا الأمر له فليس، أو لم يدخل إلى الإسلام، والإسلام إذا دخل فيه فإنه يعصم به الدم والمال والعرض، ويكون لصاحبه الحقوق الإسلامية والحقوق الإيمانية. قال: وعموده الصلاة، وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة، الذي يقوم عليه الإسلام هو الصلاة، فبدون عمود لا يقوم الإسلام، مثل بيت الشعر أو الخيمة، فإن لم يكن لها عمود فلا يقوم أو فلا تقوم. والصلاة إذا فقدت فالإسلام لا يقوم. وقال في الحديث: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي هذا الذي يتحقق به عز الإسلام والمسلمين. الجهاد في سبيل الله هو الذي يتحقق به عز الإسلام والمسلمين، فذروة سنامه، أي معناه هي الدلالة على قوة الإسلام. فالسنام هو أعلى شيء في ماذا؟ في الجمل. وهنا ذكر وذروة سنامه الجهاد، فهو الدلالة على قوة الإسلام، فإذا كان موجودا فالإسلام قوي. فإذا أوجد الجهاد في سبيل الله فهذا الدين على قوة الإسلام، لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة،
قوة إيمان وقوة مادة، قوة إيمان وقوة مادة. وكذلك هناك جهاد النفس، هناك جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد الكفار وجهاد المنافقين بالكلمة والبيان، بالكلمة والبيان. هناك جهاد بالسيف وهناك جهاد بالقلم والبيان والكلمة. وجهاد أهل البدع أيضا، هناك جهاد لأهل البدع بفضحهم والتحذير منهم والرد على باطلهم، وكذلك جهاد أهل المعاصي بدعوتهم إلى الحق والتحذير مما يدعون إليه. وكذلك من الجهاد بذل الجهد في طلب العلم، بذل الجهد في طلب العلم، فإن طلب العلم من أفضل الأعمال بعد الفرائض. يكفيك يا طالب العلم أن الملائكة تضع لك أجنحتها رضا بما تصنع، وهذا الأمر لا تفعله الملائكة كما قال شراح الحديث، لا تفعله الملائكة لا للتجار ولا للملوك ولا للأغنياء ولا للرؤساء، لا تفعله إلا لطلاب العلم. فعلى طالب العلم أن يسير على الطريق الذي وفقه الله عز وجل إليه، فكم من شخص لم يوفق إلى هذا الطريق. والله عز وجل يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في الدين. ويكفيك فخرا أنك تعبد الله عز وجل بعلم، وتطيع النبي وتسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، وتكون من أهل العلم الذين يرفعهم الله عز وجل يوم القيامة درجات. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. ثم قال الإمام: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت 3 الأصول، والحمد لله رب العالمين، وسلم تسليما كثيرا. وبهذا فلله الحمد والمنة والفضل أولا وآخرا على إتمام هذا الكتاب. وما ذكر فيه من فوائد أو من شرح فإنها جميعا من كلام أهل العلم، وليس لي فيها حاجة أو ليس لي فيه شيء. فلا نتشبع بما لم نعطى، وإنما هو منقول من كتب مشايخنا وعلمائنا. نسأل الله أن يرحم من مات منهم، وأن يطيل في عمر من بقي منهم على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه لنا ولكم، وأسأله أن يكون في موازين حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.